نعم سم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة عبر البث المباشر في كتاب المقدمة المجموع للحافظ محيي الدين يحيى بن شرف أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس 44 قال المصنف رحمه الله: فصل. قالوا: وينبغي أن يكون المفتي ظاهر الورع، مشهورا بالديانة الظاهرة والصيانة الباهرة، وكان مالك رحمه الله يعمل بما لا يلزمه الناس.
طيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، تكلمنا عن أهمية العلم ومكانة العلماء في الدرس السابق، وأيضا خطورة الفتوى في دين الله عز وجل بغير علم، وتوعدنا أن يكون الكلام حول السنة في ذلك وكلام العلماء. نقول: وأما من السنة فقد أخرج الشيخان عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس. ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فذهاب العلم إنما يكون بقبض العلماء. ولذلك لا تتعجب حينما ترى حزن طلبة العلم لما يقبض أحد العلماء، لأن موت العالم ثلمة في الدين، أي ثغرة يدخل منها العدو ويدخل منها أهل البدع وأهل الضلالات والأهواء. فالعلماء هم صمام الأمان بإذن الله، الذين يحفظ الله عز وجل لهم الدين. فإذا ما قبضوا واتخذ الناس رؤوسا جهالا وسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم ممن أفتوهم بغير علم. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في المنهاج، من المنهاج ما اسمه المنهاج شرح صحيح مسلم ابن حجاج، هذا الحديث يبين أن المراد بقبض العلم في الأحاديث السابقة المطلقة ليس هو محوه من صدور حفاظه، ولكن معناه أنه يموت حملته ويتخذ الناس جهالا يحكمون بجهالاتهم فيضلون ويضلون. هل هذا وقع الآن؟ وقع، وما رؤوس الجماعات عنا ببعيد. وأخرج ابن ماجه والحاكم في مستدركه، ابن ماجه في سننه باب اجتناب الرأي والقياس، والحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرط الشيخين، والدارمي وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفتي بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه. إذا أفتى إنسان إنسانا بغير تثبت فإثم هذا الجاهل على من أفتاه بالباطل. قال السندي رحمه الله في حاشيته على سنن ابن ماجه: أي من وقع في خطأ بفتوى عالم فلا إثم على متبعي ذلك العالم، وهذا إن لم يكن الخطأ في محل الاجتهاد، أو كان إلا أنه وقع فيه لعدم بلوغه في الاجتهاد حقه. وأما عن تعظيم السلف للفتوى، فقد كان السلف رغم علو كعبهم في العلم إلا أنهم كانوا يهابون الفتوى، لأنهم يعلمون أن الفتوى توقيع عن الله تعالى، الذي يفتي في الدين يوقع عن الله عز وجل. أخرج الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: لقد رأيت 300 من أهل بدر ما منهم من أحد إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتوى. وروى ابن المبارك في الزهد والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه أن ابن عمر رضي الله عنهما سئل عن شيء فقال: لا أدري. ثم أتبعها فقال: أتريدون أن تجعلوا ظهورنا لكم جسورا في جهنم؟ أن تقولوا أفتانا بهذا ابن عمر، وهذا عبد الله بن عمر الفقيه العالم. وقال عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله في مسائله لأبي: كنت أسمع أبي كثيرا يسأل عن المسائل فيقول: لا أدري، وذلك إذا كانت مسألة فيها اختلاف. وكثير ما كان يقول: سل غيري، فإن قيل له: من نسأل؟ الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، من نسأل غيره؟ يقول: سل العلماء، ولا يكاد يسمي رجلا بعينه. وهكذا كان سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، إذا سئل في مسألة يقول: لا أدري، اسألوا أهل العلم، إنما نحن طلبة علم. وهذا يعني من أساطين العلم في هذا الزمان، يسم نفسه بأنه طالب. والألباني العلامة المحدث الذي لم تر الدنيا مثله في هذا الزمن وعقمت الأرض أن تلد مثله في هذا الزمن رحمه الله، كان يقول: إنما أنا طليب علم، يعني تصغير طالب، حتى مش طالب علم. وبعض الطلاب لا سيما على الشبكات ينتفش وينتفخ، فإذا جاء مثلا علم وربما أنه يحسن يقول: لا هذا فني، انتظر، والله ما رأينا هذا من أئمة وعلماء كبار كسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، إنما يجلس في الدرس جلسة المتواضعة، المتواضع جدا. وأخرج البيهقي في السنن الكبرى وابن مفلح في الآداب الشرعية عن الزهري محمد بن شهاب عن خالد بن أسلم أخي زيد بن أسلم قال: كنا مع ابن عمر فسأله أعربي: أترث العمة؟ فقال: لا أدري. قال: أنت لا تدري؟ قال: نعم. اذهب إلى العلماء فاسألهم. فلما أدبر الرجل قال ابن عمر، قبل ابن عمر يده فقال: نعما. قال أبو عبد الرحمن: سئل عما لا يدري فقال: لا أدري. أو يعني نعما حينما قلت لا أدري. وأخذ الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه وابن القيم في إعلام الموقعين: سئل الشعبي عامر ابن شراحيل الذي لقب بفقيه الشام، عامر ابن شراحيل الذي قال: ما كتبت سوداء في بيضاء. لماذا لم يكتب عامر؟ للكسل عن الكتابة ولا لماذا؟ لأنه كان إذا سمع شيئا حفظه من أول مرة، يعني في هرد في رأسه، يسعى كل ما يعرض عليه. ما كتبت سوداء في بيضاء، لأنه كان إذا سمع حفظ. سئل عن مسألة فقال: لا أدري. فقيل له: ألا تستحي من قولك لا أدري، من قولك لا أدري وأنت فقيه أهل العراق؟ فقال: لكن الملائكة لم تستحي حين قالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا. وأخرج القاضي عياض في ترتيب المدارك والذهبي في سير أعلام النبلاء عن الهيثم بن جميل قال: سمعت مالكا سئل عن 48 مسألة فأجاب في 32 منها بي لا أدري، يعني أجاب عن كم؟ عن الثلث، والثلثان لم يجب عنهما مالك رحمه الله تعالى. لو وقع هذا في زماننا بماذا يسم هذا الشخص؟ يسمى أنه جاهل لا يعرف شيئا في العلم. وأخذ الحافظ الذهبي رحمه الله في نفس المرجع والصفحة عن خالد بن خداش قال: قدمت على مالك بأربعين مسألة فما أجابني منها إلا في 5 مسائل، يعني على الكم؟ على الثمن، ثمن المسائل أجاب عنها والباقي قال لا أدري. وهذا مالك الذي قيل في حقه لا يفتى مالك في المدينة. وأخرج ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا ترك العالم لا أعلم فقد أصيبت مقاتله، أو لعله في لفظ مقاتله. وأخرج ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله والخطيب في الفقيه المتفقه أيضا: حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا محمد بن إدريس أو أنبأنا محمد بن إدريس قال سمعت مالكا يقول سمعت ابن عجلان يقول إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله. وقال الشيخ بدر الدين ابن جماعة الكناني رحمه الله في تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم: اعلم أن قول المسؤول لا أدري لا يضع من قدره كما يظن بعض الجهلة، بل يرفعه، لأنه دليل عظيم على عظم محله وقوة دينه وتقوى ربه وطهارة قلبه وكمال معرفته وحسن تثبته. وقد روينا ذلك عن جماعة من السلف. وإنما يأنف من قول لا أدري من ضعفت ديانته وقلت معرفته، لأنه يخاف سقوطه من أعين الحاضرين، وهذه جهالة ورقة دين، وربما يشهر خطأه بين الناس فيقع فيما فر منه ويتصف عندهم بما احترز عنه. نعم، إن كان يدري يجيب، إن كان على يقين، ولكن لو عنده شك 1% يقول لا أدري، يعيد على غيره. وربما كان يدري وحال على غيره خشية أن يخطئ. نعم، إذا كان لا يوجد غيره في البلد يفتي يأثم، هو موكل من قبل ولي الأمر، يعني هو مفتي، عين مفتيا ويدري وكتم الحق، فيدخل في قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعن، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. لا يجب عليه إذا كان هناك من يكفي. نعم.
قال رحمه الله: فصل. قالوا: وينبغي أن يكون المفتي ظاهر الورع، مشهورا بالديانة الظاهرة والصيانة الباهرة. وكان مالك رحمه الله يعمل بما لا يلزمه الناس، ويقول: لا يكون عالما حتى يعمل في خاصة نفسه بما لا يلزمه الناس مما لو تركه لم يأثم. وكان نعم. يحكي نحوه عن شيخه ربيعة.
نعم، لا شك أن أورع الناس نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أخرج الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة فقال: لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها، مع أنه يبعد أن تكون هذه التمرة في بيته من الصدقة، لأنه كان لا يبقي شيئا، إذا جاءه شيء سارع بتوزيعه على مستحقه. وأخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر غلام، يعني خادم، غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة. والكهانة ما هي؟ ادعاء علم الغيب. إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. فالمسلم يكون ورعا مبتعدا عن المشتبهات، لأن من اقترب منها وقع فيها، ومن وقع فيها وقع في الحرام، ووقوعه في الحرام يفسر بمعنيين كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع بيان العلم وفضل في جامع العلوم والحكم، قال: والذي يأتي الشبهات مع اشتباهها عليه قد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقع في الحرام، فهذا يفسر بمعنيين: أحدهما أن يكون ارتكابه للشبهة مع اعتقاده أنها شبهة ذريعة إلى ارتكابه الحرام الذي يعتقد أنه حرام بالتدريج والتسامح، يعني إذا كثر أخذه بالأمور المشتبهة فإنه سيقع في الحرام بالتدريج شيئا فشيئا، ومداخل الشيطان إلى القلب كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى مداخله إلى القلب خمسة: الشرك، وبعده البدعة، وبعده الكبيرة، وبعده المحرم، وبعده يشغله بالمفضول عن الفاضل. تشغله بالمفضول عن الفاضل، يعني لا يتركه، لا يتركه أبدا. وهو تلاحظ هنا أن الكبيرة جاءت بعد البدعة، لأن المبتدع مستحسن تصعب توبته ورجوعه إلى الحق. فإذا تساهل الإنسان في الأمور المتشابهة بالتدريج والتسامح، ربما أنه يقع في الحرام. وفي رواية في الصحيحين لهذا الحديث: ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان. وفي رواية: ومن يخالط الريبة يوشك أن يجسر، يعني على ما لا ريبة فيه أنه حرام، أن يقرب أن يقدم على الحرام المحض. والجسور المقدام الذي لا يهاب شيئا ولا يراقب أحدا. ورواه بعضهم يجسر بالشين المعجمة، أي يرتع. والجسر الرعي، وجسرت جسرت الدابة، أو جسرت الدابة إذا رعيتها. وفي مراسيل أبي المتوكل الناجي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من يرعى بجنبات الحرام يوشك أن يخالطه، ومن تهاون بالمحقرات يوشك أن يخالط الكبائر. قد جاء في الأثر أن الإنسان إذا وقع في محرم ثم محرم كالذي يجمع الحطب للنار ليحرق نفسه بها والعياذ بالله. وفي الأثر أيضا: إياكم محقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا. وفي الأثر أيضا: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر. هذا في عهد من؟ في عهد أواخر الصحابة وأوائل التابعين، يعني في القرون المفضلة. إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر. إياكم محقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلك. والمؤمن يرى ذنبه كأنه جالس تحت جبل يكاد أن يقع عليه فيقتل، والمنافق يرى ذنوبه كذباب وقع على وجهه أو أنفه فهشه فانصرف عنه، فهو في أمن من عقاب الله. أما المؤمن فهو خائف دائما وجل. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. لما سئلت عائشة قالت: لا، ليس هؤلاء الزناة ولا السراق، وإنه نعم قال يا ابنة الصديق: إنما هم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل منهم. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. وتسمعون الليلة الورع العجيب لعلمائنا ومشايخنا، ورع عجيب جدا لا سيما في مسألة الأموال والأعمال، العمل والمال، قبض الأجرة والأعمال. وحكينا فقط عن طريق سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى والعلامة، وليس من شيوخ، إنما حضرت له بعض اللقاءات فقط، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال: والمعنى الثاني أن من أقدم على ما هو مشتبه عنده لا يدري أهو حلال أو حرام، فإنه لا يأمن أن يكون حراما في نفس الأمر، فيصادف الحرام وهو لا يدري أنه حرام. إذن المعنى الأول أنه ماذا؟ يتساهل حتى ينجر إلى ويرعى ويرتع في المحرمات. أنا ممكن أترك صلاة الجماعة يقول لما تفوت صلاة الجماعة ما تفوت صلاة الجماعة أول مرة يحزن ويتألم ألما شديدا، يتألم ألما شديدا، ثم بعد ذلك تفوت صلاة الفجر فيحزن طالما وأن القلب فيه حياة وفيه قوة إيمان، ثم سرعان ما يترك الجماعة في الفجر وغير الفجر وتراه لا إشكال عنده تماما، يعيش يومه سعيدا ولا إشكال أبدا عنده، رغم أنه كان في الأول فيه إيمان، وهذا الإيمان يورثه الحزن إذا فاتته الطاعة، لأنه كما قال علامة ابن القيم رحمه الله تعالى: من علامات صحة القلب وسلامته الحزن على فوات الطاعة. لذلك قالت عائشة رضي الله عنها وبكت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت: ترجعون بحجة وعمرة وأرجع بحجة، فأمر لما حاضت قال لها فعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوف بالبيت، قالت: ترجعون بحجة وعمرة وأرجع بحجة، فأمر أخاه عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. بعض العلماء قالوا وهذا فيه تطيب لخاطر عائشة رضي الله عنها، والبعض الآخر قال هذه نعم واقعة عين، ولكن كل من قام به حال كحال عائشة فإنه يأخذ هذا الحكم، وهذا الأظهر، وأن هذا ليس خاصا بأم المؤمنين أم عبد الله رضي الله عنها. فإن علينا أن نراجع أنفسنا في مأكلنا ومشربنا وملبسنا وكتاباتنا، لمن نكتب ولماذا نؤلف ولماذا نتكلم في العلم ولماذا ندرس الناس ولماذا نحفظ القرآن، لماذا؟ يقول الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى الإمام المجدد: ينبغي لكل من أراد أن يعمل عمل الصالح أن يسأل نفسه سؤالين، الأول لمن فعلت وهذا سؤال عن الإخلاص، والثاني كيف ستفعل وهذا سؤال عن المتابعة، أن العمل لابد أن يكون فيه إخلاص لله ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ننظر إليه يعني إلى ما كتبنا، بعض الناس يهتم جدا على صفحته كم فيها الآن، كم فيها من ألف، كم شخص يتابعنا، كم ألف واحد على القناة أو على الموقع، وربما تباهى الطلاب بهذا، وهذا غلط، إنما الإنسان يقول الحق ويقول الكلمة والله سيبلغ عنه. لما أنزل الله جل على إبراهيم عليه السلام وأذن في الناس بالحج: يا إبراهيم أذن، نادي، الأذان معناه الإعلام لغة، أعلم الناس بالحج. قال: يا ربي أنا في صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء وليس فيها إنس ربما فيها جن، كيف يسمعنا الناس؟ قال: إنما عليك الأذان وعلينا البلاغ، كما جاء في الأثر. وأذن إبراهيم بالحج كما أمره الله، فوالآن البيت لا يخلو من حاج أو معتمر، ويتنافس الناس بربما يبيعون أغراضهم من أجل الحج أو العمرة. ولذلك لما قالت له امرأته: إلى من تدعونا؟ ترك ولده وامرأته في صحراء لا زرع ولا ماء، ما يوجد شيء، فقال: لله. قالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. هل ضيعهم الله؟ لا، ضرب جبرائيل عليه السلام الأرض بأحد جناحيه فتفجر الماء زمزم الذي لا ترى الأرض مثله، بأحد أجنحته، ما قلت ماذا؟ بأحد أجنحته، فتفجر ماء زمزم، وصار إلى يومنا هذا يشرب الناس منه ويستشفون به، هي طعام طعم وشفاء سقم كما في صحيح مسلم. في الحديث إن كان في إسناده ضعف: ماء زمزم لما شرب له، بعض العلماء يحسنه، لكن الثالث صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام عليك تنظر صحيح مسلم: طعام طعم وشفاء سقم. فالإنسان يكتب الخير ويعلم الناس الخير ولا ينتظر منهم ثناء، فإذا جاء الثناء وفرح بذلك هل يعد بذلك مرائيا؟ لا، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. أما أن يجلس ينمق الكلام وينظم الكلام حتى يعجب الناس أو يزين صلاته حتى يرى من نظر الناس إليه حينما يرى من نظر الناس إليه فهذا من الرياء والعياذ بالله. وما نستمع إليه يعني ما كتبناه أو ما قلناه وما نتحدث به وفي المسائل التي نفتي فيها وفي كل أمورنا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم الورع كله في كلمة واحدة فقال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. فهذا يعم الترك لما لا يعني من الكلام والنظر من الكلام والنظر والاستماع والبطش والمشي والفكر وسائر الحركات الظاهرة والباطنة، فهذه الكلمة كافية شافية في الورع. قد ورد عن السلف إن أشد الورع ورع اللسان. آه والله صحيح. وقال غيره: إنك لتعرف ورع الرجل في كلامه كيف هو ورع ويضبط لسانه. وقال ثالث: قوم ملوا العبادة ووجدوا الكلام أهون عليهم من العمل وقل ورعهم فتكلموا والعياذ بالله. يعني شايف يتكلم خلاص يحسن الكلام، أما في العمل سيتجد يتكلم ويدرس الناس ويعلم الناس ويحفظ القرآن ويترك صلاة الفجر. كيف هذا؟ الكلام هين، ربما تقاضى أجرا على هذا العمل، تحفيظ قرآن أو علم أو غير ذلك، فهذا يكون هينا عليه لأنه يرفعه بين الناس في الدنيا أو لأنه يتقاضى مالا أو يعطيه وجاهة بين الناس. أما العمل عند العمل هذا هو المحك، هل كلامه يطابق عمله وعمله يطابق كلامه؟ هذا هو الصادق، غير ذلك ليس بصادق. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه كما في الصحيح: يؤتى بالرجل يوم القيامة فتندلق أقطاب بطنه يعني أمعاءه فيدور بها في النار كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع رجال النار يقولون: يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ تقول: بلى، كنت أمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي. نسأل الله السلامة والعافية. إن من قل ورعه أكثر الكلام فيما لا يعنيه وفيما لا يحسنه وفيما يضره وفيما ضره أكثر من نفعه، فلنجاهد أنفسنا على حبس ألسنتنا إلا على قول الخير ما استطعنا لذلك سبيلا. والله عز وجل في عون العبد الصادق المجاهد لنفسه. وهذه نماذج، يعني قد تقول هذا في حال السلف، لكن الآن الناس انفتحت لهم الدنيا، البسط والإضاءات والسيارات والأموال والأرصدة في البنوك وغير ذلك. هذا في الزمان الغابر الذي نحكي عنه، نقول لا، بل حتى هذا الزمن الذي نحن فيه وجد هذا الورع من علمائنا ومشايخنا. فهذه نماذج من ورع العلماء المعاصرين. الأول نموذج واحد فقط حتى لا نطيل، سماحة شيخنا عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. قال صاحب كتاب جوانب من سيرة الإمام عبد العزيز بن باز: في يوم من الأيام جاء الملك فيصل إلى المدينة النبوية، فأراد الشيخ ابن باز أن يزوره ولم يكن لديه سيارة، إذ كانت سيارته تحتاج إلى بعض الإصلاح، فأخبروا سماحته بذلك فقال: خذوا سيارة أجرة، يعني خد سيارة أجرة. فاستأجروا له وذهبوا إلى الملك. ولما عاد سماحة الشيخ إلى منزله أخبر الملك فيصل، وكان يجله جدا ويحبه، وكذا الملك فهد كان يقبل رأس سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز، الملك يقبل رأسه. ولما عاد سماحة الشيخ إلى منزله أخبر الملك فيصل رحمه الله بأن الشيخ جاء بسيارة أجرة، فتكدر الملك كثيرا وأرسل إلى سماحة الشيخ سيارة يعني هدية وأخبره بتكدره، ولما أخبر سماحة الشيخ بذلك قال ردوها لا حاجة لنا بها، سيارتنا تكفينا. لو وقع هذا في زماننا هي نوحة إيه وتمنها كام؟ جزاه الله خيرا الملك. لكن الشيخ قال ردوها، عندي سيارة. ما هي سيارة الشيخ بن باز؟ قيل كانت سيارة مزدة، وهناك الشيخ يقول المزدة فزدة، تلاقي قطع غيرها في البقالة، يعني أردأ شيء رحمه الله تعالى. فقيل له يا سماحة الشيخ هذه من الملك وأنت تستحقها، أنت عالم ومفتي الجمهورية ومفتي المملكة، فأنت تقوم بعمل عظيم ومصلحة عامة، والذي أرسلها ولي الأمر، وإذا أردتها ستكون في نفسه، والذي أراه أن تقبلها. فقال سماحة الشيخ دعني أصلي الاستخارة. فصلى. وهل تظن الملك ماذا سيرسل له سيارة؟ أكيد سيارة يعني فارهة جدا وفخمة. قال لا بأس، بعد ما صلى الشيخ عبد العزيز الاستخارة، لا بأس نأخذها. وكتب للملك يعني يشكره ودعا له. الثاني الشيخ العلامة محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله. كان الشيخ رحمه الله ورعا زاهدا في الدنيا، حتى أنه ذهب إليه عبد الكريم بن صالح المقري مقدم البرامج الذي كان مع الشيخ نباس قبل، وسمع صوت العصافير على الأشجار في بيت الشيخ العثيمين، وكان من الطوب اللبن، يعني الطوب اللبن معروف، وليك نموذجين من ورعه رحمه الله تعالى. قال صاحب كتاب الجامع لحياة العلامة محمد بن صالح العثيمين، قال كان رحمه الله عندما يتغيب عن إمامة الجامع الكبير في عنيزة، حيث كان يتقاضى راتبا شهريا مقابل إمامته للجامع، وكان يؤم في الجامع الكبير في مدينة عنيزة، فإنه يدفع ما يقابل تغيبه ولو كان يوما واحدا لمن استخلفه في الإمامة، يعني خلف واحد وراءه وذهب يؤدي عمره مثلا، أو يعطي درسا، أو يعطي درسا في الحرم، فهذا الوقت يعطيه من راتبه قيمة الراتب لمن استخلفه. وكذلك إذا تأخر عن العمل، عندما كان يدرس في المعهد العلمي في عنيزة ولو لبضع دقائق، أثبت ذلك في سجل الحضور وكتب أمامه بغير عذر. إذا تأخر 5 دقائق مثلا والموعد الساعة 7، جاء 7:05 فيكتب في الحضور 7:05 وفي الملاحظات بغير عذر. من يفعل ذلك الآن؟ ربما يتضارب مع المدير إذا كتب له 7:05 ويقول المدير يكذب ويحضر الساعة 7. وقال أيضا، وقال في نفس المرجع، وكان رحمه الله إذا احتاج، انتبه لهذا جيدا، إذا احتاج إلى أن يملأ قلمه بالحبر من الدوات من مكتبة الجامعة ليقوم باستعماله فيما يخص عمل الجامعة، فإنه قبل أن ينصرف يفرغ ما تبقى في قلمه من الحبر في الدواء، لأنه يخص الجامعة. يعني كان يكتبون قديما بالمحبرة والقلم، يعبي القلم ليكتب في الجامعة، وهو ماشي يفرغ الحبر حق الجامعة في محبرة الجامعة. من يتأمل هذا الآن؟ وأيضا رحمه الله تعالى كان ماشيا مع أحد الطلبة وعنده درس، فأسرع الطالب في قيادة السيارة فتجاوز السرعة المحددة، يعني مثلا لو سرعة 120 ولا 140 الرسمية، ربما تكون 140 كيلو في السعودية أكثر من هنا. فأوقفوه لأن يعني الرادار لقطوه أوقفوه. فلما رأى الشيخ ابن عثيمين بجوار الأخ الذي يقود السيارة قال تفضل تفضل. الشيخ كان يقول أذكار. فلما انتبه بعد مسافة قال لماذا أوقفونا؟ قال لأننا تجاوزنا. وضحك هذا الذي يقود السيارة. قال لأنني تجاوزت السرعة يا فضيلة الشيخ. قال ولماذا مشونا؟ قال لأنهم نظروا فوجدوك بجواري. قال أرجع من أول جسر. أول جسر يعني أول إيه؟ كوبري. ورجع فقال السلام عليكم. وعليكم السلام. لماذا وقفتمونا؟ قال لأن الأخ يا شيخ تجاوز السرعة. لماذا مشيتمونا؟ قال لأنك رأينا فضيلتك مع وكيل عندك درس أو شيء. قال كم المخالفة؟ قالوا 300. وأخرج 150 من الريالات. قال هذه علي أنا لأني لم أنصحه، وهذه يدفعه هو 150 الأخرى. فهذا من ورع الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله تعالى. هكذا علماؤنا ومشايخنا. أهؤلاء أهذا الإنسان أهذا الورع تظن يوما أنه سيكذب على الناس في العلم ويفتي يجامل ملك أو سلطان؟ لا والله أبدا، وما نظن بهم ذلك أبدا، وإنما هم علماء راسخون عندهم ورع شديد. وأيضا قيل في حقه أنه ربما إذا جمع وجاءوا في كيس أو شكارة بأموال ريالات وسقط نصف ريال يعني شيء لا قيمة له، سقط نصف ريال فيأخذه وضعه، يقول يا شيخ هذا نصف ريال إذا أعطيته الولد الصغير ده ما يرضاش يأخذه لا يأخذه. فقال لا، هذه زكاة أو هذه صدقات. ويأخذ النصف ريال يضعه في الكيس. أين هذا من رؤوس الجماعات والجمعيات الذين يسرقون أموال اليتامى؟ أي والله اليتامى يتاجرون في خمارات وفي عسل وفي أشياء على اليتامى ويرغمونهم على الشراء، شراء العسل وشراء غيره. هذا لا يجوز، هذا حرام. نعم. ماذا؟
طعم شبه.
نعم.
رجع مسلم رحمه الله كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنه باب من فضائل أبي ذر رضي الله عنه. حديث طويل من حديث أبي ذر، وفيه شفنا قال إنها مباركة، إنها طعام طعم. لما قال قلت كان لي طعام، ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكن بطني.
هذا هو أبو ذر.
نعم. وما أجد على كبدي،
يعني تسمن ما سمن الإنسان. نعم.
وما أجد على كبدي سخفة جوع. قال إنها مباركة.
ابن القيم جلس مدة، كم يحضرنا الآن، جلس مدة طويلة 40 أو شهرا، جلس شهرا أو 40 يوما لا يأكل شيئا ولا يشرب إلا ماء زمزم.
هذا أبو ذر 30 أظن، ابن القيم كان 40.
30 يوما.
نعم. قال قلت قد كنت ها هنا منذ 30 بين ليلة ويوم. قال فمن كان يطعمك؟ قال قلت ما كان لي طعام إلا ماء زمزم.
نعم.
فسمنت حتى تكسرت عكن بطني، وما أجد على كبدي سخفة جوع. قال إنها مباركة، إنها طعام طعم.
مباركة أنزل الله فيها البركة، أنزل الله فيها البركة. والبركة ثبات الخير مع نمائه، يعني لا ينقص وإنما ثابت مع الزيادة. وهذا ليس بيد أحد، هذا متعلق بربوبية الله لخلقه، هذا بيد الله وحده. نعم. ثم قطيع الإنسان يعمل ليل نهار ويجد بركة في الأرزاق. ربما أنا أتوكى الله ويحسن الظن بالله وأطلب العلم في البركة في الأرزاق. إيه والله صحيح، قد يكون ذلك، قد يقع ذلك. نعم.
طعام طعم فقط شك. بدون
ما في الشفاسة.
لا.
نعم. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. سم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة عبر البث المباشر في كتاب المقدمة المجموع للحافظ محيي الدين يحيى بن شرف أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس 44 قال المصنف رحمه الله: فصل. قالوا: وينبغي أن يكون المفتي ظاهر الورع، مشهورا بالديانة الظاهرة والصيانة الباهرة. وكان مالك رحمه الله يعمل بما لا يلزمه الناس.
طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، تكلمنا عن أهمية العلم ومكانة العلماء في الدرس السابق، وأيضا خطورة الفتوى في دين الله عز وجل بغير علم، وتوعدنا أن يكون الكلام حول السنة في ذلك وكلام العلماء. نقول: أما من السنة فقد أخرج الشيخان عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس. ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فذهاب العلم إنما يكون بقبض العلماء. ولذلك لا تتعجب حينما ترى حزن طلبة العلم لما يقبض أحد العلماء، لأن موت العالم ثلمة في الدين، أي ثغرة يدخل منها العدو ويدخل منها أهل البدع وأهل الضلالات والأهواء. فالعلماء هم صمام الأمان بإذن الله، الذين يحفظ الله عز وجل لهم الدين. فإذا ما قبضوا واتخذ الناس رؤوسا جهالا وسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم ممن أفتوهم بغير علم. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في المنهاج، من المنهاج، ما اسمه المنهاج؟ شرح صحيح مسلم ابن حجاج. هذا الحديث يبين أن المراد بقبض العلم في الأحاديث السابقة المطلقة ليس هو محوه من صدور حفاظه، ولكن معناه أنه يموت حملته ويتخذ الناس جهالا يحكمون بجهالتهم فيضلون ويضلون. هل هذا وقع الآن؟ وقع، وما رؤوس الجماعات عنا ببعيد. وأخرج ابن ماجه والحاكم في مستدركه، ابن ماجه في سننه باب اجتناب الرأي والقياس، والحاكم في مستدركه وقال: صحيح على شرط الشيخين، والدارمي وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفتي بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه. إذا أفتى إنسان إنسانا بغير تثبت فإثم هذا الجاهل على من أفتاه بالباطل. قال السندي رحمه الله في حاشيته على سنن ابن ماجه: أي من وقع في خطأ بفتوى عالم فلا إثم على متبعي ذلك العالم، وهذا إن لم يكن الخطأ في محل الاجتهاد، أو كان إلا أنه وقع فيه لعدم بلوغه في الاجتهاد حقه. وأما عن تعظيم السلف للفتوى، فقد كان السلف رغم علو كعبهم في العلم إلا أنهم كانوا يهابون الفتوى، لأنهم يعلمون أن الفتوى توقيع عن الله تعالى، الذي يفتي في الدين يوقع عن الله عز وجل. أخرج الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: لقد رأيت 300 من أهل بدر ما منهم من أحد إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتوى. وروى ابن المبارك في الزهد والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه أن ابن عمر رضي الله عنهما سئل عن شيء فقال: لا أدري، ثم أتبعها فقال: أتريدون أن تجعلوا ظهورنا لكم جسورا في جهنم؟ أن تقولوا أفتانا بهذا ابن عمر، وهذا عبد الله بن عمر الفقيه العالم. وقال عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله في مسائله لأبي: كنت أسمع أبي كثيرا يسأل عن المسائل فيقول: لا أدري. وذلك إذا كانت مسألة فيها اختلاف، وكثير ما كان يقول: سل غيري. فإن قيل له: من نسأل؟ الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، من نسأل غيره؟ يقول: سل العلماء. ولا يكاد يسمي رجلا بعينه. وهكذا كان سماحة شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله تعالى، إذا سئل في مسألة يقول: لا أدري، اسألوا أهل العلم، إنما نحن طلبة علم. وهذا يعني من أساطين العلم في هذا الزمان، يسم نفسه بأنه طالب. والألباني العلامة المحدث الذي لم تر الدنيا مثله في هذا الزمن وعقمت الأرض أن تلد مثله في هذا الزمن رحمه الله، كان يقول: إنما أنا طليب علم. يعني تصغير طالب، حتى مش طالب علم. وبعض الطلاب لا سيما على الشبكات ينتفش وينتفخ، فإذا جاء مثلا علم وربما أنه يحسن يقول: لا هذا فني، انتظر، والله ما رأينا هذا من أئمة وعلماء كبار كسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، إنما يجلس في الدرس جلسة المتواضعة جدا. وأخرج البيهقي في السنن الكبرى وابن مفلحٍ في الآداب الشرعية عن الزهري محمد بن شهاب عن خالد بن أسلم أخي زيد بن أسلم قال: كنا مع ابن عمر فسأله أعربي: أترث العمة؟ فقال: لا أدري. قال: أنت لا تدري؟ قال: نعم. اذهب إلى العلماء فاسألهم. فلما أدبر الرجل قال ابن عمر قبل ابن عمر يده فقال: نعما. قال أبو عبد الرحمن: سئل عما لا يدري فقال: لا أدري. أو يعني نعما حينما قلت لا أدري. وأخذ الخطيب البغدادي والفقيه والمتفقه وابن القيم في إعلام الموقعين: سئل الشعبي عامر ابن شراحيل الذي لقب بفقيه الشام، عامر ابن شراحيل الذي قال: ما كتبت سوداء في بيضاء. لماذا لم يكتب عامر؟ للكسل عن الكتابة ولا لماذا؟ لأنه كان إذا سمع شيئا حفظه من أول مرة، يعني في هرد في رأسه، يسعى كل ما يعرض عليه. ما كتبت سوداء في بيضاء، لأنه كان إذا سمع حفظ. سئل عن مسألة فقال: لا أدري. فقيل له: ألا تستحي من قولك لا أدري، من قولك لا أدري وأنت فقيه أهل العراق؟ فقال: لكن الملائكة لم تستحي حين قالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا. وأخذ القاضي عياض في ترتيب المدارك والذهبي في سير أعلام النبلاء عن الهيثم بن جميل قال: سمعت مالكا سئل عن 48 مسألة فأجاب في 32 منها بي لا أدري. يعني أجاب عن كم؟ عن الثلث، والثلثان لم يجب عنهما مالك رحمه الله تعالى. لو وقع هذا في زماننا بماذا يسم هذا الشخص؟ يسم بأنه جاهل لا يعرف شيئا في العلم. وأخذ الحافظ الذهبي رحمه الله في نفس المرجع والصفحة عن خالد بن خداش قال: قدمت على مالك بأربعين مسألة فما أجابني منها إلا في 5 مسائل. يعني على كم؟ على ثمن المسائل أجاب عنها، والباقي قال: لا أدري. وهذا مالك الذي قيل في حقه: لا يفتى مالك في المدينة. وأخرج ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا ترك العالم لا أعلم فقد أصيبت مقاتله، أو لعله في لفظ مقاتله. وأخرج ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله والخطيب في الفقيه المتفقه أيضا: حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا محمد بن إدريس، أو أنبأنا محمد بن إدريس قال: سمعت مالكا يقول: سمعت ابن عجلان يقول إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله. وقال الشيخ بدر الدين ابن جماعة الكناني رحمه الله في تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم: اعلم أن قول المسؤول لا أدري لا يضع من قدره كما يظن بعض الجهلة، بل يرفعه، لأنه دليل عظيم على عظم محله وقوة دينه وتقوى ربه وطهارة قلبه وكمال معرفته وحسن تثبته. وقد روينا ذلك عن جماعة من السلف. وإنما يأنف من قول لا أدري من ضعفت ديانته وقلت معرفته، لأنه يخاف سقوطه من أعين الحاضرين، وهذه جهالة ورقة دين، وربما يشهر خطأه بين الناس فيقع فيما فر منه ويتصف عندهم بما احترز عنه. نعم، إن كان يدري يجيب، إن كان على يقين، ولكن لو عنده شك 1% يقول لا أدري، يعيد على غيره. وربما كان يدري وحال على غيره خشية أن يخطئ. نعم، إذا كان لا يوجد غيره في البلد يفتي يأثم، هو موكل من قبل ولي الأمر، يعني هو مفتي، عين مفتيا ويدري وكتم الحق، فيدخل في قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعن، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. لا يجب عليه إذا كان هناك من يكفي. نعم.
قال رحمه الله: فصل. قالوا: وينبغي أن يكون المفتي ظاهر الورع، مشهورا بالديانة الظاهرة والصيانة الباهرة. وكان مالك رحمه الله يعمل بما لا يلزمه الناس، ويقول: لا يكون عالما حتى يعمل في خاصة نفسه بما لا يلزمه الناس، مما لو تركه لم يأثم. وكان نعم. يحكي نحوه عن شيخه ربيعة.
نعم، لا شك أن أورع الناس نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أخرج الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة فقال: لولا أن تكون من الصدقة لا أكلتها، مع أنه يبعد أن تكون هذه التمرة في بيته من الصدقة، لأنه كان لا يبقي شيئا، إذا جاءه شيء سارع بتوزيعه على مستحقيه. وأخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر غلام، يعني خادم، غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة، والكهانة ما هي؟ ادعاء علم الغيب، إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. فالمسلم يكون ورعا مبتعدا عن المشتبهات، لأن من اقترب منها وقع فيها، ومن وقع فيها وقع في الحرام، ووقوعه في الحرام يفسر بمعنيين، كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع بيان العلم وفضل في جامع العلوم والحكم، قال: والذي يأتي الشبهات مع اشتباهها عليه قد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقع في الحرام، فهذا يفسر بمعنيين: أحدهما أن يكون ارتكابه للشبهة مع اعتقاده أنها شبهة ذريعة إلى ارتكابه الحرام الذي يعتقد أنه حرام بالتدريج والتسامح، يعني إذا كثر أخذه بالأمور المشتبهة فإنه سيقع في الحرام بالتدريج شيئا فشيئا، ومداخل الشيطان إلى القلب، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى مداخله إلى القلب 5: الشرك، وبعده البدعة، وبعده الكبيرة، وبعده المحرم، وبعده يشغله بالمفضول عن الفاضل، يشغله بالمفضول عن الفاضل، يعني لا يتركه، لا يتركه أبدا. وتلاحظ هنا أن الكبيرة جاءت بعد البدعة، لأن المبتدع مستحسن تصعب توبته ورجوعه إلى الحق. فإذا تساهل الإنسان في الأمور المتشابهة بالتدريج والتسامح ربما أنه يقع في الحرام. وفي رواية في الصحيحين لهذا الحديث: ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان. وفي رواية: ومن يخالط الريبة يوشك أن يجسر، يعني على ما لا ريبة فيه أنه حرام، أي يقرب أن يقدم على الحرام المحض. والجسور المقدام الذي لا يهاب شيئا ولا يراقب أحدا. ورواه بعضهم يجسر بالشين المعجمة، أي يرتع. والجسر الرعي، وجسرت جسرت الدابة، أو جسرت الدابة إذا رعيتها. وفي مراسيل أبي المتوكل الناجي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من يرعى بجنبات الحرام يوشك أن يخالطه، ومن تهاون بالمحقرات يوشك أن يخالط الكبائر. قد جاء في الأثر أن الإنسان إذا وقع في محرم ثم محرم كالذي يجمع الحطب للنار ليحرق نفسه بها والعياذ بالله. وفي الأثر أيضا: إياكم محقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا. وفي الأثر أيضا: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر. هذا في عهد من؟ في عهد أواخر الصحابة وأوائل التابعين، يعني في القرون المفضلة. إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر. إياكم محقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلك. والمؤمن يرى ذنبه كأنه جالس تحت جبل يكاد أن يقع عليه فيكتم، والمنافق يرى ذنوبه كذباب وقع على وجهه أو أنفه فهشه فانصرف عنه، فهو في أمن من عقاب الله. أما المؤمن فهو خائف دائما وجل. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. لما سئلت عائشة قالت: لا، ليس هؤلاء الزناة ولا السراق، وإنه نعم قال يا ابنة الصديق: إنما هم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل منهم. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. وتسمعون الليلة الورع العجيب لعلمائنا ومشايخنا، ورع عجيب جدا لا سيما في مسألة الأموال والأعمال، العمل والمال، قبض الأجرة والأعمال. وحكينا فقط عن طريق سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى والعلامة، وليس من شيوخ، إنما حضرت له بعض اللقاءات فقط، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال: والمعنى الثاني أن من أقدم على ما هو مشتبه، على ما هو مشتبه عنده لا يدري أهو حلال أو حرام، فإنه لا يأمن أن يكون حراما في نفس الأمر، فيصادف الحرام وهو لا يدري أنه حرام. إذن المعنى الأول أنه ماذا؟ يتساهل، يتساهل حتى ينجر إلى ويرعى ويرتع في المحرمات. أنا ممكن أترك صلاة الجماعة، يقول لما تفوت صلاة الجماعة، ما تفوت صلاة الجماعة أول مرة يحزن ويتألم ألما شديدا، يتألم ألما شديدا، ثم بعد ذلك تفوت صلاة الفجر فيحزن طالما وأن القلب فيه حياة وفيه قوة إيمان، ثم سرعان ما يترك الجماعة في الفجر وغير الفجر، وتراه لا إشكال عنده تماما، يعيش يومه سعيدا ولا إشكال أبدا عنده، رغم أنه كان في الأول فيه إيمان، وهذا الإيمان يورثه الحزن إذا فاتته الطاعة، لأنه كما قال علامة ابن القيم رحمه الله تعالى: من علامات صحة القلب وسلامته الحزن على فوات الطاعة. لذلك قالت عائشة رضي الله عنها وبكت للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت: ترجعون بحجة وعمرة وأرجع بحجة؟ فأمر أخاه لما حاضت قال لها النساء: فعلي ما يفعل الحاد غير ألا تطوفي بالبيت. قالت: ترجعون بترجعون بحجة وعمرة وأرجع بحجة؟ فأمر أخاه عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. بعض العلماء قالوا: وهذا فيه تطيب لخاطر عائشة رضي الله عنها. والبعض الآخر قال: هذه نعم واقعة عين، ولكن كل من قام به حال كحال عائشة فإنه يأخذ هذا الحكم، وهذا الأظهر، وأن هذا ليس خاصا بأم المؤمنين أم عبد الله رضي الله عنها. فإن علينا أن نراجع أنفسنا في مأكلنا ومشربنا وملبسنا وكتاباتنا، لمن نكتب ولماذا نؤلف ولماذا نتكلم في العلم ولماذا ندرس الناس ولماذا نحفظ القرآن، لماذا؟ يقول الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى الإمام المجدد: ينبغي لكل من أراد أن يعمل عمل الصالح أن يسأل نفسه سؤالين، الأول لمن فعلت، وهذا سؤال عن الإخلاص، والثاني كيف ستفعل، وهذا سؤال عن المتابعة. أن العمل لابد أن يكون فيه إخلاص لله ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ننظر إليه، يعني إلى ما كتبنا. بعض الناس يهتم جدا على صفحته، كم فيها الآن، كم فيها من ألف، كم شخص يتابعنا، كم ألف واحد على القناة أو على الموقع، وربما تباهى الطلاب بهذا، وهذا غلط. إنما الإنسان يقول الحق ويقول الكلمة والله سيبلغ عنه. لما أنزل الله جل على إبراهيم عليه السلام وأذن في الناس بالحج: يا إبراهيم أذن، نادي، الأذان معناه الإعلام لغة، أعلم الناس بالحج. قال: يا ربي أنا في صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء وليس فيها إنس، ربما فيها جن، كيف يسمعنا الناس؟ قال: إنما عليك الأذان وعلينا البلاغ، كما جاء في الأثر. وأذن إبراهيم بالحج كما أمره الله، فوالآن البيت لا يخلو من حاج أو معتمر، ويتنافس الناس، بربما يبيعون أغراضهم من أجل الحج أو العمرة. ولذلك لما قالت له امرأته: إلى من تدعونا؟ ترك ولده وامرأته في صحراء لا زرع ولا ماء، ما يوجد شيء، فقال: لله. قالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. هل ضيعهم الله؟ لا، ضرب جبرائيل عليه السلام الأرض بأحد جناحيه فتفجر الماء زمزم الذي لا ترى الأرض مثله. بأحد أجنحته، ما قلت ماذا؟ بأحد أجنحته فتفجر ماء زمزم، وصار إلى يومنا هذا يشرب الناس منه ويستشفون به، هي طعام طعم وشفاء سقم، كان في صحيح مسلم. الحديث إن كان في إسناده ضعف: ماء زمزم لما شرب له. بعض العلماء يحسنه، لكن الثالث في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام، لك تنظر صحيح مسلم: طعام طعم وشفاء سقم. فالإنسان يكتب الخير ويعلم الناس الخير ولا ينتظر منهم ثناء، فإذا جاء الثناء وفرح بذلك هل يعد بذلك مرائيا؟ لا، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أما أن يجلس ينمق الكلام وينظم الكلام حتى يعجب الناس أو يزين صلاته حتى يرى من نظر الناس إليه حينما يرى من نظر الناس إليه فهذا من الرياء والعياذ بالله. وما نستمع إليه يعني ما كتبناه أو ما قلناه وما نتحدث به وفي المسائل التي نفتي فيها وفي كل أمورنا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم الورع كله في كلمة واحدة فقال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. فهذا يعم الترك لما لا يعني من الكلام والنظر من الكلام والنظر والاستماع والبطش والمشي والفكر وسائر الحركات الظاهرة والباطنة، فهذه الكلمة كافية شافية في الورع. قد ورد عن السلف إن أشد الورع ورع اللسان. والله صحيح. وقال غيره: إنك لتعرف ورع الرجل في كلامه، كيف هو ورع ويضبط لسانه. وقال ثالث: قوم ملوا العبادة ووجدوا الكلام أهون عليهم، ووجدوا الكلام أهون عليهم من العمل، وقل ورعهم فتكلموا والعياذ بالله. يعني شايف يتكلم خلاص يحسن الكلام، أما في العمل سيتجد يتكلم ويدرس الناس ويعلم الناس ويحفظ القرآن ويترك صلاة الفجر. كيف هذا؟ الكلام هين، ربما تقاضى أجرا على هذا العمل، تحفيظ قرآن أو علم أو غير ذلك، فهذا يكون هينا عليه لأنه يرفعه بين الناس في الدنيا، أو لأنه يتقاضى مالا أو يعطيه وجاهة بين الناس. أما العمل، عند العمل هذا هو المحك، هل كلامه يطابق عمله وعمله يطابق كلامه، هذا هو الصادق، غير ذلك ليس بصادق. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه كما في الصحيح: يؤتى بالرجل يوم القيامة فتندلق أقطاب بطنه، يعني أمعاءه، فيدور بها في النار كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع رجال النار يقولون: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ يقول: بلى، كنت أمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. نسأل الله السلامة والعافية. إن من قل ورعه أكثر الكلام فيما لا يعنيه وفيما لا يحسنه وفيما يضره وفيما ضره أكثر من نفعه، فلنجاهد أنفسنا على حبس ألسنتنا إلا على قول الخير ما استطعنا لذلك سبيلا. والله عز وجل في عون العبد الصادق المجاهد لنفسه. وهذه نماذج، يعني قد تقول هذا في حال السلف، لكن الآن الناس انفتحت لهم الدنيا، البسط والإضاءات والسيارات والأموال والأرصدة في البنوك وغير ذلك، هذا في الزمان الغابر الذي نحكي عنه. نقول لا، بل حتى هذا الزمن الذي نحن فيه وجد هذا الورع من علمائنا ومشايخنا. فهذه نماذج من ورع العلماء المعاصرين. الأول نموذج واحد فقط حتى لا نطيل، سماحة شيخنا عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. قال صاحب كتاب جوانب من سيرة الإمام عبد العزيز بن باز: في يوم من الأيام جاء الملك فيصل إلى المدينة النبوية، فأراد الشيخ ابن باز أن يزوره ولم يكن لديه سيارة، إذ كانت سيارته تحتاج إلى بعض الإصلاح، فأخبروا سماحته بذلك فقال: خذوا سيارة أجرة، يعني خذ سيارة أجرة. فاستأجروا له وذهبوا إلى الملك. ولما عاد سماحة الشيخ إلى منزله أخبر الملك فيصل، وكان يجله جدا ويحبه، وكذا الملك فهد كان يقبل رأس سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز، الملك يقبل رأسه. ولما عاد سماحة الشيخ إلى منزله أخبر الملك فيصل رحمه الله بأن الشيخ جاء بسيارة أجرة، فتكدر الملك كثيرا وأرسل إلى سماحة الشيخ سيارة عن هدية وأخبره بتكدره. ولما أخبر سماحة الشيخ بذلك قال: ردوها، لا حاجة لنا بها، سيارتنا تكفينا. لو وقع هذا في زماننا ينحى وتمنها كام؟ جزاء الله خيرا الملك. لكن الشيخ قال: ردوها، عندي سيارة. ما هي سيارة الشيخ بن باز؟ قيل كانت سيارة مزدة، ونفسه يقول المزدة فزدة، تلاقي قطع غيرها في البقالة، يعني أردأ شيء رحمه الله تعالى. فقيل له: يا سماحة الشيخ، هذه من الملك وأنت تستحقها، أنت عالم ومفتي الجمهورية، مفتي المملكة، فأنت تقوم بعمل عظيم ومصلحة عامة، والذي أرسلها ولي الأمر، وإذا أردتها ستكون في نفسه، والذي أراه أن تقبلها. فقال سماحة الشيخ: دعني أصلي الاستخارة. فصلى. وهل تظن الملك ماذا سيرسل له سيارة؟ أكيد سيارة يعني فارهة جدا وفخمة. قال: لا بأس. بعدما صلى الشيخ عبد العزيز الاستخارة: لا بأس، نأخذها. وكتب للملك يعني يشكره ودعا له. الثاني الشيخ العلامة محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله. كان الشيخ رحمه الله ورعا زاهدا في الدنيا، حتى أنه ذهب إليه عبد الكريم بن صالح المجري مقدم البرامج الذي كان مع الشيخ بن باز قبل، وسمع صوت العصافير على الأشجار في بيت الشيخ العثيمين، وكان من الطوب اللبن، يعني الطوب اللبن معروف. وليك نموذجين من ورعه رحمه الله تعالى. قال صاحب كتاب الجامع لحياة العلامة محمد بن صالح العثيمين، قال: كان رحمه الله عندما يتغيب عن إمامة الجامع الكبير في عنيزة، حيث كان يتقاضى راتبا شهريا مقابل إمامته للجامع، وكان يؤم في الجامع الكبير في مدينة عنيزة، فإنه يدفع ما يقابل تغيبه ولو كان يوما واحدا لمن استخلفه في الإمامة. يعني خلف واحد وراءه وذا بيأدي عمره مثلا، أو يعطي درسا، أو يعطي درسا في الحرم، فهذا الوقت يعطيه من راتبه قيمة الراتب لمن استخلفه. وكذلك إذا تأخر عن العمل، عندما كان يدرس في المعهد العلمي في عنيزة ولو لبضع دقائق، أثبت ذلك في سجل الحضور وكتب أمامه بغير عذر. إذا تأخر 5 دقائق مثلا والموعد الساعة 7، جاء 7:05 فيكتب في الحضور 7:05 وفي الملاحظات بغير عذر. من يفعل ذلك الآن؟ ربما يتضارب مع المدير إذا كتب له 7:05 ويريد المدير يكذب ويحضر الساعة 7. وقال أيضا، وقال في نفس المرجع: وكان رحمه الله إذا احتاج، انتبه لهذا جيدا، إذا احتاج إلى أن يملأ قلمه بالحبر من الدوات من مكتبة الجامعة ليقوم باستعماله فيما يخص عمل الجامعة، فإنه قبل أن ينصرف يفرغ ما تبقى في قلمه من الحبر في الدواء، لأنه يخص الجامعة. يعني كان يكتبون قديما بالمحبرة والقلم، يعبي القلم ليكتب في الجامعة، وهو ماشي يفرغ الحبر حق الجامعة في محبرة الجامعة. من يتأمل هذا الآن؟ وأيضا رحمه الله تعالى كان ماشيا مع أحد الطلبة وعنده درس، فأسرع الطالب في قيادة السيارة فتجاوز السرعة المحددة. يعني مثلا لو سرعة 120 ولا 140، نعم رسمية، ربما تكون 140 كيلو في السعودية أكثر من هنا، فأوقفوه، يعني الرادار لقطوه وأوقفوه. فلما رأوا الشيخ ابن عثيمين بجوار الأخ الذي يقود السيارة قال تفضل تفضل. الشيخ كان يقول أذكار. فلما انتبه بعد مسافة قال لماذا أوقفونا؟ قال لأننا تجاوزنا، وضحك هذا اللي يقود السيارة، قال لأنني تجاوزت السرعة يا فضيلة الشيخ. قال ولماذا مشونا؟ قال لأنهم نظروا فوجدوك بجواري. قال أرجع من أول جسر، أول جسر يعني أول إيه؟ كوبري. فرجع فقال السلام عليكم. وعليكم السلام. لماذا وقفتمونا؟ قال لأن الأخ يا شيخ تجاوز السرعة. لماذا مشيتمونا؟ قال لأنك رأينا فضيلتك مع وكيل عندك درس أو شيء. قال كم المخالفة؟ قالوا 300. وأخرج 150 من الريالات. قال هذه علي أنا لأني لم أنصحه، وهذه يدفعه هو 150 الأخرى. هذا من ورع الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله تعالى. هكذا علماؤنا ومشايخنا. أهؤلاء أهذا الإنسان أهذا الورع تظن يوما أنه سيكذب على الناس في العلم ويفتي يجامل ملك أو سلطان؟ لا والله أبدا، وما نظن بهم ذلك أبدا، وإنما هم علماء راسخون عندهم ورع شديد. وأيضا قيل في حقه أنه ربما إذا جمع وجاءوا في كيس أو شكارة بأموال ريالات وسقط نصف ريال، يعني شيء لا قيمة له، سقط نصف ريال فيأخذه وضعه فيه. قل يا شيخ هذا نصف ريال، إذا أعطيت الولد الصغير ده ما يرضاش يأخذه، لا يأخذه. فقال لا، هذه زكاة أو هذه صدقات، ويأخذ النصف ريال يضعه في الكيس. أين هذا من رؤوس الجماعات والجمعيات الذين يسرقون أموال اليتامى؟ أي والله اليتامى يتاجرون في خمارات وفي عسل وفي أشياء على اليتامى ويرغمونهم على الشراء، شراء العسل وشراء غيره. هذا لا يجوز، هذا حرام. نعم. ماذا؟
طعم رجع مسلم رحمه الله في كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أبي ذر رضي الله عنه، حديث طويل من حديث أبي ذر، وفيه شفنا قال إنها مباركة، إنها طعام طعم. لما قال قلت كان لي طعام، ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عوكن بطني.
هذا هو أبو ذر.
نعم. وما أجد على كبدي،
يعني تسمن ما سمن الإنسان. نعم.
وما أجد على كبدي سخفة جوع. قال إنها مباركة.
ابن القيم جلس مدة، كم يحضرنا الآن، جلس مدة طويلة 40 أو شهرا، جلس شهرا أو 40 يوما لا يأكل شيئا ولا يشرب إلا ماء زمزم.
هذا أبو ذر 30 أظن، ابن القيم كان 40.
30 يوما.
نعم. قال قلت قد كنت ها هنا منذ 30 بين ليلة ويوم. قال فمن كان يطعمك؟ قال قلت ما كان لي طعام إلا ماء زمزم. فسمنت حتى تكسرت عكن بطني، وما أجد على كبدي سخفة جوع. قال إنها مباركة، إنها طعام طعم.
مباركة أنزل الله فيها البركة، أنزل الله فيها البركة. والبركة ثبات الخير مع نمائه، يعني لا ينقص وإنما ثابت مع الزيادة. وهذا ليس بيد أحد، يتعلق بربوبية الله لخلقه، هذا بيد الله وحده. نعم. ثم قطيع إنسان يعمل ليل نهار ولا يجد بركة في الأرزاق، ربما أنه يتوكل على الله ويحسن الظن بالله ويطلب العلم في البركة في الأرزاق. إيه والله صحيح، قد يكون ذلك، قد يقع ذلك. نعم.
طعام طعم فقط شك بدون
شفاء، ما في شفاء شو؟
لا.
نعم. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.